بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عن تعامل الإنسان مع ذاته في نطاق المبادئ الأخلاقية، وقد علمنا أن كليات المبادئ الأخلاقية التي تتمثل في تعامل الإنسان مع ذاته تجتمع في ثلاث ركائز. الركيزة الأولى الابتعاد عن الأهواء والانضباط بالحق. الركيزة الثانية الصبر على هذا المبدأ. الركيزة الثالثة تطامن الإنسان لحقيقة ذاته ولواقع هويته، والتحرر عن الكبر والتكبر. وأحب أن أقول اليوم، إذا استطاع الإنسان أن ينضبط بهذه الركائز وأن يتمسك بالأخلاق الإنسانية فيما يتعلق بتعامل الإنسان مع ذاته، فقد تهيأ لأن يتعامل مع الناس جميعا على أساس من الأخلاق الإنسانية الفاضلة المثلى. وأما من لم ينطلق إلى هذا المبدأ من تعامله مع ذاته طبقا للمبادئ التي ذكرناها، فهيهات أن يستطيع انضباطا مع الناس بشيء من مبادئ الأخلاق الإنسانية المثلى. والناس الذين نعنيهم الآن أيها الإخوة ينقسمون إلى قسمين حسب سلم الأولويات. القسم الأول يتمثل في الأسرة، والقسم الثاني يتمثل في عامة الناس. أي أننا ينبغي أن نعلم أن أولى الناس بأخلاق الإنسان الفاضلة هم أعضاء أسرته، فأسرتك هم أولى الناس بأن يروا منك الوجه الإنساني السمح والأخلاق الإنسانية الفاضلة. ثم يأتي عامة الناس على مستوى الدرجة الثانية في ذلك. وإذا عرفنا هذا ينبغي أن لا ننسى أن هنالك أناسا يتعاملون مع نقيض هذا الواقع، فهم إذا واجهوا عامة الناس أروهم من أنفسهم صورة ملائكية رائعة، وإذا عاد أحدهم إلى داره ليتعامل مع أسرته تحول إلى إنسان فظ، تحول إلى إنسان غليظ في طبعه، سيء في حديثه. وقد كان ينبغي أن يكون أمره على النقيض من ذلك. إن لم أستطع أن أتعامل مع الناس جميعا بالمبادئ الأخلاقية المثلى، فأقل من ينبغي أو أقل ما ينبغي أن أعلمه من الواجبات المحتمة علي هو أن أفرض على نفسي التعامل الأخلاقي الفاضل مع أهلي ومن يلوذ بي، أي مع زوجتي وأولادي. وعلى كل فلسوف نتحدث الآن عن الخطوط العريضة للأخلاق التي تتعلق بعلاقة الأسرة بعضهم ببعض. كيف ينبغي أن يكون تعامل الزوج مع زوجه، وكيف ينبغي أن يكون تعامل الأب مع أولاده والأولاد مع الأبوين. وأنتم تعلمون أننا إنما نتحدث عن أخلاق التعامل في كتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالزوجين، ذلك لأن قوام الأسرة إنما يتمثل في الزوجين، ثم إنها تتكاثر فروعا بعد ذلك. ما هي الحقوق الأخلاقية التي رسمها كتاب الله سبحانه وتعالى لكل من الزوجين؟ هذه الخطوط العريضة أيها الإخوة، الخطوط العريضة نفسها كثيرة في كتاب الله عز وجل، ولكن بوسعنا أن نكتفي بالموجز من ذلك بالقدر الذي يضعنا على متن هذا الصراط. وبالقدر الذي يقدرنا على الانضباط بهذا الحق الذي ينبغي أن نتذكره. أيها السادة والسيدات، إن كتاب الله عز وجل يحفز كل من الزوجين على أن ينشأ بينهما توازن دقيق في التعامل، فلا تكون هنالك لا يكون هنالك تسلط من أحد الطرفين على الآخر، لا يتسلط الزوج بطغيان على الزوجة ولا الزوجة على الزوج، بل ينبغي أن تكون هنالك ضمانة من الأخلاق الراشدة التي يتعامل بها الزوج تجاه زوجته والزوجة تجاه زوجه، بحيث ينشأ من علاقة ما بينهما هذا التوازن الذي يرسمه كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا التوازن في هاتين الآيتين في كتاب الله عز وجل. الآية الأولى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية ترسم لنا ما يسميه الفقهاء بالولاية المتبادلة، هذه الولاية التي لم أرى ما يقابلها في أي من القوانين المرعية والمطبقة في شرق العالم أو غربه. ما سمعت بشيء اسمه الولاية المتبادلة إلا في كتاب الله عز وجل، أي إلا في شريعة الله سبحانه وتعالى. هذه الولاية المتبادلة تقررها هذه الآية أولا من خلال قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي الزوج ولي الزوجة، يرعاها ويذكرها، يأمرها، ينهاها، والزوجة أيضا ولية للزوج، تذكره، تأمره، تنهاه، ترعاه. وهذا المعنى ذاته نقرأه في قول الله سبحانه وتعالى: وأتمروا بينكم بمعروف، والخطاب لكل من الزوجين: وأتمروا بينكم بمعروف، فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. أي ينبغي أن يكون الأمر والنهي تفاعلا فيما بينكم، ما ينبغي أن يكون هنالك طرف واحد هو الآمر دائما والطرف الثاني يتلقى الأوامر دائما، بل ينبغي أن يكون الأمر ائتمارا، أي ينبغي أن يكون تعاونا من الطرفين على التذكير، على الأمر، على النهي، على الرعاية، إلى آخر ما هنالك. هذا هو المنطلق الأخلاقي الأول. ويقول الله عز وجل بعد ذلك خطابا للزوج، ذلك الكتاب الإلهي، الكتاب الرباني الذي هو القرآن، يركز بعد إرسائه لهذه الولاية المتبادلة، يركز وصاياه للزوج أكثر مما يوصي الزوجة، ذلك لأن الانحراف المخوف إنما يتصور من الزوج أكثر مما يتصور من الزوجة، بسبب ما تعلمون من طبيعة الرجل وتسلطه وضعف المرأة ووضعها العاطفي. ولذلك يقول الله عز وجل خطابا للزوج: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي لا تحملنكم كراهية لا تستطيعون طردها من أفئدتكم ونفوسكم، لا تحملنكم هذه الكراهية على أن تسيئوا معاشرتهن وعلى أن تسيئوا في التعامل معهن، ذلك لأن الكراهية والحب ليس هما أساس التعامل الأخلاقي. التعامل الأخلاقي ينبع من ميزان العدالة. ثم إن الإنسان ما ينبغي أن يجعل من حبه إماما أو قائدا لتعامله، كما أنه ما ينبغي أن يجعل من كراهيته إماما أو قائدا لتعامله. ربما أحببت إنسانا ولكن هذا الحب تكمن من ورائه أضرار كثيرة، وربما كرهت إنسانا وكان من ورائي تعاملي مع هذا الإنسان بالعدل خير كبير لي. فما ينبغي أن أنقاد لعوامل الكراهية قط في هذه الحالة. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد عبر البيان الإلهي عن عقدة الزواج بالميثاق الغليظ، أي الميثاق القدسي العظيم الذي تنبع منه سائر القيم والذي تنبع منه سائر الالتزامات الأخلاقية السارية من الزوجة إلى الزوج ومن الزوج إلى الزوجة. فهو يقول: وكيف تأخذونه، أي هذا الحق من المرأة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيف يتحقق هذا؟ وكيف تستجيزون لأنفسكم مثل هذا العدوان؟ وهذا العدوان لا يقف عند حد تجاوز لحق مادي، بل يدخل في ذلك سائر التجاوزات المادية والمعنوية، كل ذلك على حد سواء. وهذا المعنى أيها الإخوة مكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، وأدعوكم إلى قراءة سورة النساء لتتبينوا أولا كيف يرسل البيان الإلهي مبدأ الولاية المتبادلة بين الزوجين، حتى لا يتعالى الزوج على زوجته ولا تتسامى الزوجة على زوجها، بل لكي يعلم كل منهما أن كل منهما مسؤول عن الآخر وأن كل منهما راع للثاني. وكما قلت لكم، لا والله لم أشهد ولم أعلم أن في شيء من قوانين الأرض ما يرسي هذه الولاية التضامنية التكافلية المتبادلة بين الزوجين إلا في شريعة الله سبحانه وتعالى. ولكن فلننظر إلى ما تقوله السنة المطهرة، إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا وبيانا لكل هذا الذي رسمه لنا بيان الله سبحانه وتعالى من أخلاق التعامل بين الزوجين. أحب قبل أن أحدثكم عن نماذج مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد أن تلاحظوا أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذه الخطة التي رسمها كتاب الله عز وجل يخاطب المرأة أولا فيلزمها بأن تقدس الزواج والزوج أيما تقديس، ثم إنه يخاطب الزوج فيلزمه بأن يكرم زوجته أيما تكريم، ويوحي إليه بأن تكريم الزوج للزوجة في التعامل والرعاية إنما يعد ذلك كله نوعا من أسمى أنواع العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا انصاع كل من الزوجين لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت من جراء ذلك الولاية المتبادلة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يرسم لنا الصور التنفيذية لقوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وأتمروا بينكم بمعروف، والخطاب كما قلت للزوجين. يهمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذن الزوجة قائلا: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، كما يرويه الترمذي في سننه. وربما سمع هذا الحديث إنسان أو إنسانة فاشمأز أو اشمأزت، وربما تصور أن في هذا استعبادا للمرأة وأن في هذا ما يسيء إلى كرامتها ومكانتها. وهذا التصور صحيح لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بهذا الهمس للمرأة، لكنه ما إن ينتهي من بث هذه النصيحة للزوجة حتى يتجه إلى الزوج فيقول له: استوصوا بالنساء خيرا. وقد كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرارا وتكرارا، وأعاده وكرره في خطبته الوداعية في حجة الوداع. ثم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما يروي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ويقول له عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. فتصوروا أيها السادة والسيدات أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوصى الزوجة بالزوج بالشكل الذي سمعتم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، طبعا هو ما أمر، عاد فقال للزوج أكثر من ذلك، أمره أن يكرمه، أمره أن يذهب في تكريمها إلى درجة تشبه القداسة، أمره أن يكون خير إنسان معوان له، أمره أن لا يفرك منها، أي أن لا يبغضها، أن لا يقلوها، أن لا يهجرها، أن لا يسيء إليها. فتصوروا أيها السادة والسيدات، إذا من صاعت الزوجة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصاع الزوج لهذه الوصية ذاتها، إلى ما تؤول علاقة الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج، وكل منهما يطبق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستتسامى العلاقة بينهما من المنظار الأخلاقي إلى أعلى الدرجات، ولسوف تنبثق من هذه العلاقة محبة عارمة ما مثلها محبة. أجل، وربما يعلم كثيرون منكم أن الزواج يبدأ بحب كبير، لا سيما عندما يكون هنالك تعارف بين المخطوبة والخاطب، ولا سيما عندما يكون هنالك تلاق وتحادث وأسمار وسهرات وما إلى ذلك، يبدأ الزواج بحب كبير، لكن هذا الحب الكبير ما يلبث أن يتراجع ثم يتراجع ثم يتراجع، إلى أن تتحول علاقة ما بين الزوجين إلى علاقة تقليدية. لكن عندما يصغي الزوج إلى وصية رسول الله هذه، وتصغي الزوجة إلى وصية رسول الله، فينصاع كل منهما للتطبيق، تذهب الزوجة في احترام زوجها إلى درجة تشبه التقديس، ويذهب الزوج أيضا في احترام زوجته وفي رعايتها وفي التقرب منها وفي خدمتها إلى درجة تشبه التقديس، فإن المحبة تنقدح من هذا التعامل مما بينهما. والمحبة قد تبدأ هنا صغيرة طبقا للنظام الإسلامي الذي يرسمه في تلاقي الشاب الخاطب مع مخطوبته أو خطيبته، ذلك لأنه لا يسمح قبل العقد بلقاءات كثيرة. لذا فإننا نقول قد يبدأ الحب بينهما صغيرا، ولكنهما يلبث أن يكبر ثم يكبر ثم يكبر تحت مظلة هذا التعامل الأخلاقي الذي يرسمه بيان الله سبحانه وتعالى. وأصدقكم القول أنني ما رأيت شابا وعى إسلامه فالتزمه عن وعي وصدق، وفتاة تفهمت إسلامها فالتزمته عن وعي وصدق، ثم جمعت بينهما عقدة الزواج، إلا وكانت العلاقة بينهما علاقة حب دائم، علاقة تعلق دائم، لا تتراجع هذه المحبة مع الأيام ولا تذبل رياها أبدا. ولو تساءلتم ما السر في هذا، لرأيتم أن السر يتمثل في أن كل منهما حقق وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ذاته. الزوجة وضعت قول رسول الله: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وضعت هذا الكلام موضع التنفيذ من حياتها. والزوج هو الآخر، وضع هذه الوصايا التي حدثتكم عنها موضع التنفيذ من حياته. فلما تلاقى التطبيق من الزوج والزوجة على هذا الصراط الذي رسمه الإسلام، أولا في كتاب الله عز وجل، ثانيا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لابد أن يتنامى غرس الحب فيما بينهما، لأن سقيا هذا الحب يتمثل في الخلق. عرف هذا من عرف، وجهله من تكلف وأراد أن يجهل. إذا عرفنا هذا المبدأ أيها الإخوة، فلنستعرض بعض المشكلات التي تقع في بعض البيوتات. ولكن قبل أن أستعرض معكم هذه المشكلات، أحب أن أستشعر الأسف معكم من جراء حالة لا أدري بما أصفها. عندما نصغي إلى عادة أسفتها علينا رياح غرب أو شرق بعيد، نستقبلها بكل تقديس مهما كانت بعيدة عن الإنسانية، ومهما كانت منكسة في مقياس الأخلاق الفاضلة. فإذا أصغينا إلى مبدأ أخلاقي راشد نظمه كتاب الله وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبلناه ونحن نبحث في دخائله عن نقاط الانتقاد، نبحث في دخائله عن النقاط المعيبة، ترى إلى ما يعود هذه الظاهرة؟ كلما تلقينا تقليدا أو عادة من أقصى بلد في الشرق كأوروبا وأمريكا، أو أقصى بلد في الغرب كأوروبا وأمريكا، أو أقصى بلد في الشرق كاليابان وما وراءها، نستقبل هذه العادات بكل تقديس، ونقيم من أنفسنا دعاة لذلك. فإذا ما أصغينا إلى مبدأ إسلامي في علاقة ما بين الرجل والمرأة، اشمأز من اشمأز وحاول أن يبحث عن نقاط الانتقاد من حاول أن يبحث. لا أريد أن أفسر الخلفيات التي تكمن وراء ذلك، لكن أريد أن أقول إنها ظاهرة مرضية ينبغي أن نعالجها. لا نعالجها بتقليد مقابل تقليد أبدا، بل نعالجها بوضع تقاليدنا وتقاليد غيرنا في ميزان الرؤية الإنسانية، في ميزان الرؤية العلمية، في ميزان القواعد الأخلاقية. إسلامنا يعلم الزوج من خلال وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكل الزوج زوجته، لا بل يعلم الإسلام الزوج كيف يضع اللقمة في فم امرأته، لا بل إن الإسلام يوحي إلى الزوج أن هذا العمل من العبادة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. وفي شعوب شرقية مختلفة كثيرة عادات لا تزال قائمة إلى يومنا، لا بد أن تغسل الزوجة قدمي زوجها ليلة العرس، ولا بد إذا قدمت له الطعام بعد ذلك في الحياة الزوجية المستمرة بينهما، ينبغي أن تضع أمامه مائدة الطعام ثم تستأخر ثم تستأخر، وكأنها خادم، لا بل كأنها أمة مستعبدة، فلا تدنو إليه لتشاركه في لقمة من طعام، بل لا تقف أمامه وهو يأكل، وعليها أن تنتظر حتى إذا فرغ من طعامه وكأنه السيد الذي لا يوجد من يشاركه في سيادته في زاوية تلك الدار، أخذت المائدة إلى ركن قصي من الغرفة أو إلى مكان آخر ثم قبعت تأكل بمفردها. عادة هذه معروفة لدى بعض الشعوب الشرقية إلى هذا اليوم. ما أكثر ما سمعت تقديسا لهذه العادة، ما أكثر ما سمعت إعجابا بأن تقبل المرأة إلى زوجها فتغسل رجليه ليلة العرس. وتأملت وتساءلت، ترى لو أن الإسلام هو الذي شرع ذلك، لو أن الإسلام هو الذي حبذ للزوجة أن تغسل قدمي زوجها ليلة العرس، لو أن الإسلام هو الذي حذر الزوجة من أن تهين زوجها فتجلس فتأكل معه، ماذا كان يقول هؤلاء الناس عن الإسلام؟ إذن لمزقوه بألسنتهم شر ممزق. ولكن لما كانت هذه العادة آتية من أقصى الشرق البعيد أو ربما يأتي مثلها من أقصى الغرب البعيد، كان لابد أن تأتي ضمن لفافات من التقديس. أما الإسلام فإنه يعلم الزوجين كيف يتآكلان وكيف يتسامران وكيف تمر ساعات الطعام بفكاهة متبادلة ما بين الزوجين. رسول الإسلام يقول: واللقمة تضعها في فم امرأتك صدقة. انظروا أيها الإخوة إلى فرق ما بين الإسلام وكثير من الأنظمة الأخرى. فهل عسيتم أن تعلموا أن الإسلام في كل ما شرعه الله عز وجل إنما انطلق من مبادئ أخلاقية إنسانية مثلى، وأخلاق التعامل ما بين الزوجين خير ما يجسد هذه الحقيقة التي نقولها. بعد هذا الذي أقول وبعد الوصية التي أوصي بها نفسي وكل زوج أن يتعامل مع زوجته على هذا الأساس الإسلامي من خلال الأحاديث التي سمعتموها والآيات قبل ذلك التي تلوناها، وبعد أن أوصي كل زوجة أيضا أن تمارس في تعاملها مع زوجها هذا النهج القدسي الذي رسمه الله ثم شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصغي إلى بعض المشكلات التي قد تقع في بعض البيوت. بعضهم يسأل في شكاية وألم، الواحدة منهن تسأل: زوجها عاكف على كثير من المعاصي، عاكف مثلا على الخمرة لا يستطيع أن يتركها، كيف تعامله؟ أتلاطفه وهو عاكف على العصيان؟ أتتعامل معه بهذه الأخلاق وهو منحرف بهذا الشكل؟ والجواب أيها الإخوة أقوله للجميع، لا أقول هذا الجواب انطلاقا من رأي لي، لا، أنا لا أملك أمام قرار الإسلام رأيا، أقول على الزوجة أن تزداد ملاطفة لزوجها عندما تراه منحرفا إلى لون من ألوان المعاصي أو إلى لون من ألوان الفواحش، حتى ينبغي أن تزداد في ملاطفته، وينبغي أن تزداد في تطبيق وصايا الله سبحانه وتعالى في حقه، مع ملاحظة ما يلي: ما ينبغي أن تشترك معه في معصية، فإذا دعاها إلى مجلس خمرة تعتذر بلطف، إذا دعاها إلى أن تهيئ له مجلسا محرما تعتذر له بلطف، أما أن يذهب فيرتكب موبقاته ثم يأتي إلى الدار وقد فرغ من ارتكاب موبقاته فينبغي أن تستقبله استقبال العاشق الولهان لحبيبه، ينبغي أن تستقبله بكل لطف، وينبغي أن تكون خير خادم له، وينبغي أن تعلم أن هذا هو المفتاح الذي تستطيع أن تديره إدارة محكمة لهدايته، وما عليها أن تستقبله وهو سكران مثلا، ما عليها أن تستقبله وهو تائه مثلا. ولعل لهذا الكلام تتمة أيها الإخوة، فالوقت قد انتهى كما يشار إلينا، وموعدنا في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات. أيها الإخوة، إنني أستأذنكم اليوم أن أستعير منبر دراساتنا القرآنية هذا لأوجه كلمة من خلاله إليكم بمناسبة اليوم العالمي لمعالجة ما يسمى بمرض الإيدز. ولعلكم جميعا تعلمون أن هذا الوباء الخطير يجتاح لا العالم الغربي فقط، بل يجتاح كثيرا من بقاع العالم بأخطاره المرعبة. ولا شك أن من حق الغرب، بل من حق العالم أجمع، أن يتخذ لمعالجة هذا الوباء الخطير يوما تحشد فيه القوى والوسائل العلمية والطبية والإنسانية كلها للنظر في علاج ما لإيقاف هذا الخطر الداهم. ولا أكتمكم أنني خلال الأعوام المتصرمة كنت معنيا بتعقب ما يقوله الباحثون والعلماء والأطباء عن هذا المرض وخطورته وكيفية التخلص من أخطاره، ولكني إلى هذه الساعة لم أجد الحديث عن هذا الخطر يدور إلا عن تحليل ظاهرته العلمية، ثم بيان أسبابه، ثم بيان قانون انتشاره وأسباب العدوى الكامنة في تضاعفه. أما سبيل الحذر منه، أما الخطة التي ينبغي أن توضع للتوقي من هذا المرض قبل مجيئه أو للتخلص منه بعد أن يبتلى الإنسان به، فلم أجد إلى اليوم من عني بهذا الموضوع قط. وأنا لا أحيل ذلك إلى عدم اهتمام، ولكنني أحيل ذلك إلى عجز هؤلاء العلماء جميعا عن التبصر بأي حيلة أو الوصول إلى أي سبيل للتخلص به من هذا الوباء الخطير. بوسع العلماء جميعا أن يتحدثوا عن الخلفيات العلمية لهذه الظاهرة، وبوسعهم أن يتحدثوا عن طبيعة الجرثومة التي تفتك بالجسم فتقضي أو تنقص من مناعة الجسد التي أورث الله سبحانه وتعالى الإنسان إياها، كما أن بوسعهم أن يتحدثوا عن عدوى هذا المرض وظروف عدواه وكيفية ذلك. أما أن يتحدثوا عن سبيل علمي اكتشف أو عقار طبي تبينه الأطباء للتخلص من هذا الوباء، فهذا ما لم يعثر عليه العلماء في غرب ولا في شرق بعد، بل إنه لا يوجد إلى الآن أي أمل في أن يعثر هؤلاء الغربيون أو غيرهم على شيء من العلاج الذي يبحثون عنه. وكم أود وأتمنى أيها الإخوة أن لا تحجب الحقائق العلمية والأسباب المادية لهذا المرض الذي يطل بخطر عظيم جدا على العالم كله، كم أتمنى أن لا تحجبهم الأسباب العلمية التي يبحثون فيها أو العوامل المادية التي يقفون أمامها عن الحقيقة الربانية الكبرى التي تسخر كل قوانين الكون وكل أنظمته وكل نواميسه لخدمة قضاء الله عز وجل وحكمه، وللطواف حول إرادة الله سبحانه وتعالى وخدمة سلطانه. وبكل تأكيد أنا لا أمنع من الالتفات إلى الأسباب المادية، بل إن ذلك واجب من الواجبات، كما أنني لا أمنع من النظر في العوامل المادية التي نراها أمامنا، إذ لا مندوحة من ذلك قط. ولكني أود أو أتمنى إذا بحثنا في هذه الأمور ألا ننسى فاعلية الله سبحانه وتعالى لهذه القوانين كلها، وألا ننسى أن يد الله عز وجل هي التي تحرك هذه الأسباب، بل هي التي توجدها، وهي التي توجد العلل والمعلولات والأسباب والمسببات. فإن إذا فعلنا ذلك، درسنا هذه الخلفيات العلمية والأسباب المادية من خلال يقيننا هذا، رأينا هذا الكون كله بكل أسبابه ومسبباته، بكل قوانينه العلمية، وكأنه عبارة عن ألواح زجاجية صافية الشفافية، لا يمكن أن يرى الإنسان من خلال هذه الألواح إلا ما وراءها من فاعلية الله عز وجل ومن عظيم سلطانه. أرأيتم إلى الذي ينظر إلى لوح زجاجي صاف عن الشوائب، يتجلى من ورائه منظر من المناظر أو بلدة من البلدان، أفترى عينه ما يسمى بهذا اللوح الزجاجي وهو موجود؟ إن عينيه لا ترى من خلال ذلك إلا ما وراء هذا اللوح الزجاجي. كل ما أتمناه من العلماء في العالم ومن العلماء المسلمين في بلادنا العربية والإسلامية، إذا تعاملوا مع الأسباب العلمية المادية، وإذا أرادوا أن يقفوا وقفة اطلاع وتعلم أمام هذه الدنيا المكونة من أسباب ومسببات مادية، أن يخترقوا هذه الأسباب كلها ليقفوا على ما وراء ذلك. قلت لكم أيها الإخوة إنني لم أجد أي كلمة نطق بها أحد من علماء الغرب في مقال أو في كتاب أو في ندوة، ولم أجد أيضا أي إشارة من أي باحث من الباحثين المتخصصين إلى الوسيلة التي اكتشفت للتخلص مما يسمى بمرض الإيدز. وهذا يدل على أن العلم لم يستطع بعد أن يكتشف الخلاص من هذا المرض، ولكن هنالك كلمة أصبحت تتردد في كثير من بقاع الغرب وفي كثير من بلادنا العربية والإسلامية، التي لا ننكر أنه قد أصابها من رشاش هذا الوباء الشيء الكثير أو القليل. هذه الكلمة التي أصبحت أسمعها من هؤلاء وأولئك في بعض الأحيان هي ضرورة الالتجاء إلى الوازع الديني. ولقد أصغيت إلى المعنى الذي يريده هؤلاء من التجائهم أو من ضرورة الالتجاء إلى الوازع الديني، فلاحظت أنهم يتصورون هذا الذي يسمونه الوازع الديني كما لو كان علاجا موضوعا في خزانة في صيدلية من الصيدليات، ليعرض الإنسان عن هذا العلاج طالما لم يكن بحاجة إليه وطالما كان ممتعا بالعافية والصحة. فإذا رأى أن المرض قد سرى في كيانه تذكر العلاج والتجأ إليه. هكذا يتصورون ما يسمونه الوازع الديني، استنجاد آني بما يسمونه الوازع الديني. فهل الوازع الديني هكذا؟ إن الوازع الديني أيها الإخوة، وأقول هذا الكلام من منطلق علم لا من منطلق دين، من منطلق منطق، الوازع الديني لا يستنبت من خلال الشعور بحاجة خارجية ماسة، وإنما يستنبت الوازع الديني من الأعماق، يستنبت الوازع الديني من شعور الإنسان. هذا الشعور الإنساني عندما
تورث فيه دلائل الإيمان بالله عز وجل، وتورث فيه دلائل صفات الله سبحانه وتعالى بالمنطق والدراية العلمية الواعية. هذه الحقيقة توجد لدى الإنسان شعورا من تعظيم الله، شعورا أخاذا من الخوف من الله، شعورا من الثقة بالله عز وجل. فهذا هو الوازع الديني. عندئذ يلتفت صاحب هذا الوازع إلى وصايا هذا الإله الذي آمن به فعظمه فأحبه فخاف منه فوثق بكلامه وتعاليمه، يلتفت إلى وصايا الله سبحانه وتعالى وإلى أوامره فيتمسك به. وقد علم بيقين أن هذه الوصايا هو الدواء له إذا مرض، وهو الحصن لعافيته، وهو السبيل الذي يقيه من كل خطر من الأخطار. وعندئذ أمام هذا الوازع الديني تصغر الدنيا أمام عين صاحب هذا الوازع، وتضعل وتتراجع فاعلية الشهوات وفاعلية الأهواء مهما ظهرت متألقة براقة خادعة. وهكذا يتكون من الوازع الديني عندما ينبثق شعورا في الفؤاد من جراء الإيمان الحقيقي لا التقليدي بالله سبحانه وتعالى، فعندئذ يتكون من هذا الوازع الديني فعلا حصنا يقي صاحب هذا الوازع من كل الأخطار. أما أن ننام عن هذا الوازع وأن تتجه قلوبنا وهي أوعية فارغة إلى الدنيا وإلى شهواتها وإلى أهوائها، ثم نفسح بيننا وبينها طريقا معبدا جدا حتى إذا شعرنا بالخطر، وحتى إذا أدركتنا مغبة هذه الشهوات أو كثير من هذه الشهوات والأهواء تلفتنا يمينا وشمالا عندما عز الدواء، وعندما لم نجد الخلاص في طب ولا علاج أخذنا نبحث عن ما يسمى الوازع الديني، وأخذنا نتواصى باستثارة الوازع الديني. الوازع الديني أيها الإخوة لا يستنبت في أنابيب الإخصاب، ولا يستنبت في حقول اصطناعية كالجنين أو كالمزروعات المختلفة المعروفة. ينبغي أن نعلم أن العلم مهما استجاب للإنسان في أن يخصب الجنين ضمن أنابيب اصطناعية، وفي أن يستنبت الزرع والنبات المتنوع ضمن حقول اصطناعية، فإنه لا يمكن للعلم ولا لغير العلم أن يستنبت ما يسمى الوازع الديني في أنابيب اصطناعية أو في حقول اصطناعية كهذه الحقول. ولنا أن نلتفت إلى تجربة الغرب في هذا الحقل. لقد جرب الغرب منذ سنوات طويلة أن يوجد الوازع الديني عن طريق ما يسمى بالبراجماتيزم أو ما يسمى بالذرائعية. وأذكر أن من أوائل من فكر في هذا أو دعا إلى هذا العالم والمربي الفرنسي جان جاك روسو، فقد كتب كثيرا في ضرورة توظيف المشاعر الدينية للمصلحة الاجتماعية. طبعا المصلحة الاجتماعية التي يراها الإنسان لا التي يشرعها الإله صاحب هذا الدين، ولقد كتب في ذلك كثيرا. ثم جاء العالم البريطاني الفيلسوف البريطاني بنتام، فألف هو الآخر موسوعته الكبرى التي سماها أصول الشرائع أو أصول القوانين، وتوجه بها إلى هذا المعنى ذاته، دعا إلى توظيف الدين وإلى توظيف المشاعر الدينية والوازع الديني من أجل حماية ما يراه المجتمع لنفسه من نظم ومن قوانين مختلفة. ثم جاء العالم الأمريكي ويليام جيمس فعمق هذا المعنى وألف كتابه البراجماتيزم الذرائع، وألف كتابه الذي سماه إرادة الاعتقاد، وألف كتابه الذي سماه العقل والدين. كل هؤلاء أيها الإخوة حاولوا أن يستنزلوا الوازع الديني من عليائه ويجعلوه مطية لرغبات المجتمع، يجعلوه مطية لما تراه الأمة، بحيث إذا اقتنعنا من نهج معين نجعل من الوازع الديني ومن المشاعر الدينية خادما لهذا النهج، نوظفه في سبيله. واليوم ماذا استفاد الغرب من هذا الذي فكر فيه علماؤه ورجاله؟ ها هي ذي المشكلات تتفاقم، وها هي ذي الأخطار تتوالى، وها هو ذا الوازع الديني الذي حاول أولئك الناس أن يستنبتوه في حقول اصطناعية فلم ينبت، ولم يستطع هذا الوازع الديني أن يحرك ساكنا. لماذا لا يستطيع هذا الوازع الديني أن يقف أمام هذا الخطر الداهم في الغرب؟ وما أكثر ما يتحدث عن الوازع الديني. السبب أيها الإخوة، أرجو أن تتأملوا فيما أقول، السبب أن هؤلاء الناس حاولوا أن يستخرجوا الوازع الديني من شعورهم بالحاجة إليه. أما الوازع الديني في حقيقته فهو شعور ينبثق من إيمان بواقع، من إيمان بوجود إله، من إيمان بأن هذا الإله له صفات، وأنه هو الفعال في الكون، وأن هذا الإله إذا أخذ عزيز مقتدر، وأن هذا الإله هو الذي يقول لا غيره ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، وهو الذي يقول وخافوني إن كنتم مؤمنين. من هذا الشعور ينبثق الوازع الديني. ونحن أيها الإخوة ينبغي ما أصابنا رشاش من الغرب وتقاليده ينبغي أن نكون بعيدا في هذا التصور الخاطئ لمعنى الوازع الديني. أجل، نحن الذين ينبغي أن نرفع لواء الوازع الديني ونتداعى إلى أن نحصن أنفسنا وأمتنا ضمن هذا الوازع الذي لا دواء سواه إطلاقا من هذا المرض المحدق، بل من هذا الخطر الذي يتسرب إلينا من كل حدب وصوب. ينبغي أن نهرع إلى الوازع الديني، لكن ينبغي أن نعلم في أي مكان نستنبته، نستنبته في القلوب، وينبغي أن نعلم كيف نستطيع أن نستفيد منه. أما أن نعرض عن وصايا الله عز وجل وعن أوامره التي يلاحقنا بها في كتابه والتي يلاحقنا بها الأنبياء والرسل وآخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فندع أنفسنا للتسيب ولفعل ما نشاء وللخوض في كل ما نشتهي، حتى إذا فوجئنا مثلا بالمخدرات وقد هددتنا بويلاتها القاصمة في كثير من مجتمعاتنا طبعا، ولا أتحدث عن مجتمع معين بذاته، تذكرنا ضرورة الرجوع إلى الوازع الديني. نفاجأ بالفساد الذي يستشري في أسواق التعامل بين الناس، وما أكثر هذا الفساد، وما أكثر تنوعه، وما أكثر الأخطار التي يجر إليها هذا الفساد، فنتذكر ضرورة الالتجاء بالوازع الديني. ويطل على العالم كله هذا الخطر المحدق الذي ينذر بالدمار، أجل ينذر بالدمار، فنلتفت يمينا وشمالا نتذكر أيضا ضرورة الالتجاء إلى الوازع الديني. ألا تلاحظون أيها الإخوة أننا نتعامل مع الوازع الديني والحالة هذه، كما لو كان هذا الوازع الديني مصلا موضوعا في صيدلية من الصيدليات، أو كما لو كان مبيدا من المبيدات الزراعية، لا نلتفت إليه ولا نعنى به إلا عند هذه الضرورة القصوى وأمثالها. أفهذا هو معنى الوازع الديني؟ ولو فرضنا أننا أردنا أن نستفيد من الوازع الديني كمغنم بلا مغرم، أي بالطريقة الذرائعية، أليس لنا فيما جربه الغرب دليل، وأي دليل على أن الوازع الديني لن يوجد بهذه الطريقة، ومن ثم فلن تكون له أي فاعلية أيضا بهذه الطريقة أبدا؟ لقد آن لنا أيها الإخوة، وإن العالم كله يغلي بالعبر، وإن الكون كله لينطق بقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وإن هذا الخطر الوبيل الذي عجزت أمامه حيل العلماء والأطباء يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وما ظهرت الفاحشة في قوم فاستعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض أو الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لقد آن لنا أمام هذه الحقائق أن نعود فعلا إلى الوازع الديني، لكن بأن نستنبته في حقله الطبيعي، نجعل من القلوب والعقول التربة الصحيحة لاستنبات هذا الوازع الديني، نربي نشأنا منذ نعومة أظفاره ذكورا وإناسا على اليقين بوجود إله لهذا الكون، بوجود خالق يتصرف فيه، كل ما فيه من قواعد علمية، كل ما فيه من سنن كونية جنود لله، وما يعلم جنود ربك إلا هو كما يقول هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. نربي نشأنا منذ نعومة أظفاره على هذه الحقيقة، فإذا نما هذا النشأ وهو يحتضن هذا الإيمان، لابد أن يتكون في عمق مشاعره معنى جليل من تعظيم الله، ومن الخوف من الله، ومن الحب لله، ومن الثقة بحكم الله عز وجل. وبعد ذلك نلتفت وإياهم جميعا إلى أوامر الله عز وجل، إلى نواهيه، إلى نواصيه. وقد علمنا أن هذا الإله المحب لعباده الرحيم بهم لا يأمرهم إلا بما فيه صلاحهم، لا ينهاهم إلا عما فيه فسادهم. ننظر إلى كتاب الله فنراه يحذرنا من فوضى الاختلاط بين الرجال والنساء، نجده يحذرنا من فوضى الجنس، ومن ثم فهو يحذرنا من نتائج فوضى الجنس. إنني واحد من الناس أعلم الحقيقة التي تراها عيني عندما أجد أنني أسير في مجتمع النساء فيه يتجملن بدون حد، وأنا رجل من الناس، لابد أن أجد أن صراعا مهتاجا يقوم بين جوانحي، وهيهات أن تتغلب القيم العليا على الشهوات المتصارعة المهتاجة بين جوانحي، ولسوف أقع أنا وهذه الفتاة أيضا معا في مغبة هذا النهج. لكن عندما يدع الشارع للمرأة المجال واسعا في أن تنشط، في أن تتعلم، في أن تعلم، في أن تمارس كل وجوه النشاط الاجتماعي، وهي في حشمتها، وهي تعلن بمظهرها أنها تسير ضمن حد من الوقاية لنفسها وللرجال الذين يرونها، فهو بهذا يحمي المجتمع من السوء. إذن أيها الإخوة، باسم اليوم العالمي لمعالجة مرض الإيدز، أدعوكم على كل المستويات إلى أن نغرس الوازع الديني، لكن لا بطريقة ذرائعية كمن يلتجئ إلى مبيد من المبيدات في وقت الحاجة، بل أدعوكم إلى أن نغرس الوازع الديني تربية، خلقا، سلوكا،
وأن نجند مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ووسائل إعلامنا لهذا بشكل حضاري، بشكل يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. وأعتقد أننا في هذا سنكون رسل خير للغرب أيضا. وأعتقد أننا إذا سرنا على هذا النهج وأمكننا الله من التوفيق من ورائه، فلسوف تجدون أن المجتمعات الغربية تسير وراءكم في هذا الصدد. فكونوا متبعين ولا تكونوا متبعين. وأستودعكم الله، والسلام عليكم.